بسم الله الرحمن الرحيم ما بعد فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. ومع النداء 58 في الآية 27 من سورة النور قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. قول الله عز وجل لا تدخلوا بيوتا قرأها ورش وأبو عمرو بن العلاء وأبو جعفر ويعقوب بضم الباء بيوتا، وقرأها الآخرون بكسر الباء إتباعا للياء لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن جرير وغيره عن عدي بن ثابت رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد، لا والد ولا ولد، فيأتي الأب فيدخل علي وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال، فكيف أصنع؟ فنزلت الآية لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أفرأيت الخانات والمساكن في طريق الشام ليس فيها ساكن؟ فأنزل الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. يقول الله عز وجل لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. الاستئناس هو الاستعلام والاستخبار، أي حتى تستعلموا من في البيت، والمعنى حتى تعلموا أن صاحب البيت قد علم بكم وأذن لكم ورغب في دخولكم. فالأنس معناه العلم، ومنه قول الله عز وجل فإن آنستم منهم رشدا أي علمتم، وقول الله عز وجل على لسان موسى إني آنست نارا أي أبصرت. قال قتادة رحمه الله هو الاستئذان ثلاثا. وقال بعض أهل التفسير ومنهم العلامة ابن عاشور والأستاذ سيد قطب الاستئناس هاهنا من الأنس الذي هو ضد الوحشة، أي حتى تطلب الأنس بكم أن يأنس بكم صاحب البيت وتنتفي الوحشة والكراهية لدخولكم، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها بأن تقولوا السلام عليكم ذلكم خير لكم. ذلكم أي الاستئناس والاستئذان خير لكم لعلكم تذكرون، أي لعلكم تذكرون أن الاستئذان خير لكم فتتعظوا وتعتبروا. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية المباركة معناها الإجمالي أن الله عز وجل جعل هذه البيوت سكنا، كما قال سبحانه في سورة الامتنان في سورة النحل والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. لما كانت البيوت سكنا يجد المرء فيها راحته، يتخفف من ثيابه وينبسط إلى أهله وتسكن روحه وتطمئن نفسه ويأمن على عورته في بيته، أمر الله عز وجل عباده بأن يرعوا حرمة تلك البيوت، فناداهم يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، وذلك بأن يقول أحدكم السلام عليكم أأدخل؟ السلام ثم الاستئذان، والواو في الآية ليست للترتيب، معناها حتى تسلموا وتستأذنوا. يقول أحدكم السلام عليكم أأدخل؟ وقد ثبتت بذلك الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم خير لكم، لأنكم لا تدرون ربما تقع أعينكم على ما لا يحب رب البيت أن يراه أحد. وكما يقول سيد قطب رحمه الله ليست العورات عورات الجسد وحدها، بل هناك عورات الطعام وعورات الأثاث وعورات المشاعر النفسية. ربما يكون الرجل مغاضبا لأهله، مغاضبا لأولاده، ويكون جو البيت غير مناسب لزيارة فلان من الناس. فمن أجل هذا كله شرع الله الاستئذان، من أجل أن يؤدي بعضنا حق بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أي لئلا يقع بصر الزائر على ما لا يحب المزور أن يراه. فإن البيت للإنسان بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده. أيها الإخوة الكرام، المسلمون الذين نزلت عليهم هذه الآية طبقوها وعملوا بها، وعلى رأس هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال: السلام عليك ورحمة الله. فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله. ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رد بصوت خافت بحيث إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع. فحتى سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ورد سعد ثلاثا دون أن يسمعه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد، فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمع، أردت أن أستكثر من سلامك وبركتك. ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيبا فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال: أكل طعامكم الأبرار، وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة. قال الحافظ رحمه الله: وقصة سعد هذه قد أخرجها أبو داود من حديث قيس بن سعد ابن عبادة مطولة بمعنى. أيها الإخوة الكرام، من تطبيقات هذه الآية أن أبا موسى رضي الله عنه استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له فانصرف، ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ ائذنوا له. فطلبوه فلم يجدوه، فلما جاء بعد ذلك قال له عمر: ما رجعك؟ ما الذي حملك على الرجوع؟ قال: إني استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. فقال عمر: لتأتيني على هذا ببينة، وإلا أوجعتك ضربا. فذهب أبو موسى رضي الله عنه إلى ملأ من الأنصار فذكر لهم ما قال عمر، فقالوا: لا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فشهد عند عمر بذلك، فقال عمر: ألهاني عنه الصفق بالأسواق. فالاستئذان ثلاث: فإن أذن لأحدكم وإلا فليرجع. وبلغ إحساس المسلمين بعظم هذه الآية وبركة تطبيقها. أيها الفضلاء، هذه الآية المباركة تضمن حفظ الأعراض وسلامة القلوب في مجتمع المسلمين، وهي في سورة النور التي عنيت بحفظ الأعراض من أولها إلى آخرها. في أولها الكلام عن الزنا وحد الزنا، ثم الكلام عن القذف وقصة الإفك، ثم يأتي الكلام عن الاستئذان، ثم يأتي الكلام عن غض البصر وحفظ الفرج وأمر النساء بالحجاب، ثم في ختام السورة: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. فالسورة معنية ببيان كيف نحفظ أعراضنا، كيف نستر عوراتنا، كيف تسلم قلوبنا. ولذلك للاستئذان أحكام أيها الإخوان. أول هذه الأحكام أن المستأذن ما ينبغي له أن يقف قبالة الباب، ولكن ليكن الباب عن يمينه أو يساره، لما رواه أبو داود عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم. وذلك أن البيوت لم يكن عليها يومئذ ستور. ثانيا أيها الإخوان، لو أن الإنسان أراد أن يدق الباب ليؤذن له، فينبغي أن يكون دقه خفيفا بحيث يسمع ولا يزعج. روى أنس بن مالك قال: كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافير. ثالثا، ينبغي للمستأذن على أهل البيت أن يعرف بنفسه. إذا قال صاحب المنزل من، لو أن رب البيت سأل قال من، فينبغي أن يقول: أنا فلان، أو أنا فلان ابن فلان، أو يعرف بصفته، بما يزيل الإلباس والإشكال، ولا يقول أنا. والحديث رواه الجماعة عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين أبي، فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا، كأنه كرهه، لأن أنا لا يحصل بها تعريف. ومثله أيضا ما يصنعه بعض الناس إذا قال رب البيت من، فيقول الطارق: أمين، ولا ندري أأمين أم خائن. فأمين هذه لا يحصل بها تعريف. وبعض الناس يبلغ به السخف أن تقول له من، فيقول لك: يا أخي ما تفتح، أو يقول لك: أنت خايف من شنو، ونحو ذلك من الكلام. هذا كله خلاف الأدب الشرعي الواجب. رابع الأحكام أيها الإخوان، أن لكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة، يعني العبارة التي يحصل بها الإذن فهي معتبرة بما جرى به عرف الناس، والعبارة التي يحصل بها الاستئذان هي كذلك معتبرة بما جرى به عرف الناس. ثم الحكم الذي بعده: لا يجب على الرجل أن يستأذن على زوجته إذا دخل، لكن ذلك مشروع، كما مضى معنا الآن كلام زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، في أن ابن مسعود كان إذا جاء قبل الباب تنحنح وبزق، خشية أن يهجم منا على أمر يكرهه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله طروقا ليلا يتخونهم، يعني خاصة لو كان الإنسان في سفر أو كان غائبا، ما يهجم على أهله بالليل، وإنما لابد أن يخبر بذلك عن طريق الهاتف، أو يرسل رسولا، أو ما أشبه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. ومن أحكام الاستئذان كذلك أن الإنسان إذا دخل بيته وليس فيه أحد، يستحب له أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف. قال ابن العربي رحمه الله: والصحيح ترك السلام والاستئذان، والله أعلم. قال القرطبي: قول قتادة حسن. من الأحكام أيها الإخوان، لو أن إنسانا اطلع في بيت غيره بغير إذن، فقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقأ عينه جزاء ما اقترفت يداه. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. المستفاد من الآية: أولا، النهي عن دخول بيوت الغير بلا استئذان، لأن النهي المتجرد عن القرائن مقتض للتحريم كما تقرر في الأصول، لأن الله عز وجل قال: لا تدخلوا، هذا نهي يفيد التحريم. ثانيا، مشروعية الاستئذان لدخول بيوت الناس. قال النووي رحمه الله: وقد تظاهرت به دلائل القرآن والسنة وإجماع الأمة. قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد القيرواني في الرسالة: الاستئذان واجب، فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى تستأذن ثلاثا، فإن أذن لك وإلا رجعت. ثالثا، قال العلامة بن عاشور رحمه الله: وليس للاستئذان صيغة معينة، وما ورد في بعض الآثار فإنما محمله على المتعارف بينهم أو على أنه كلام أجمع من غيره في المراد. رابعا مشروعية السلام قبل الدخول. خامسا اعلم أنه يجب على الرجل أن يستأذن على أبنائه وبناته البالغين وعلى أمه وأخته، لأنه إن دخل على من ذكر بغير استئذان فقد تقع عينه على عوراتهم وذلك لا يحل له، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ثم آخر الكلام في الالتزام بهذه الأحكام خير الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل قال ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.